الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشهد الأخاذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يروي البخاري الحادثة التالية التي وقعت في غزوة الخندق، وهي التي تسمى أيضا غزوة الأحزاب. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه بناء على رأي ارتآه سلمان الفارسي أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة فيحفروا الخندق قدر نصف دائرة مما يلي الجهة التي سيأتي منها العدو. خرج الصحابة جلهم أو كلهم يحفرون الخندق، كما تعلمون عرضه بالقدر الذي لا تستطيع الفرس، نعم، الجارية أن تقفز من طرف منه إلى طرف، وعمقه بالقدر الذي لو سقط الفرس في وهدته لا يستطيع أن ينهض. وخرج معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحفرون وانقطعت علاقتهم من بيوتهم إلا للضرورات القصوى. ويقول جابر فيما يرويه البخاري وغيره، يقول: نعم، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كدية، يعني صخرة، ظهرت لهم ناتئة من الأرض لم يستطيعوا أن يحطموها، فقال لهم: إني نازل. نزل عليه الصلاة والسلام وأخذ معول أحدهم وأخذ يضرب به تلك الصخرة فتحولت إلى كثيب أهيل كما يقول سيدنا جابر. يقول: ونظرت إلى رسول الله وهو يضرب بمعوله هذه الكدية، وإذا به قد شد على بطنه حجرا من الجوع. وكان الجوع قد استبد بأكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فاستأذنت رسول الله لأذهب إلى الدار وأعود، فأذن لي. ذهبت مسرعا، دخلت الدار وقلت لزوجتي: ويحك، لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر لي عليه. وتحدث عن الحجر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب به بطنه من شدة الجوع. فهل عندك من طعام؟ قالت: شيء من شعير وجدي صغير. قال: حسنا. ذبح الجدي وقطعه وأمرها أن تطحن الشعير، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سرا: يا رسول الله، طعيم لي، فلو جئت أنت وأربع أو خمس من أصحابك. فقال له رسول الله: ما هو؟ قال له: جدي وشيء من شعير. قال: إنه لجيد، فاذهب إلى الدار ولا تنزع البرمة حتى آتي. قال جابر: فما كدت أتجه إلى الدار عائدا حتى سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح بين الناس متنقلا: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا قد صنع لكم سورة، أي وليمة، فحي هلا إلى بيت جابر. يقول جابر: فلما وصلت إلى الدار قلت لزوجتي: ويحك، لقد جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار والمهاجرين. قالت له زوجته: هل حدثته عن طعامنا؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. نعم، نتابع هذا المشهد أيها الإخوة ثم نعود. بعد قليل وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت البرمة أي القدر فوق النار، وكان اللحم ينضج، وكان الشعير يخبز. ما إن وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتخذ موقفه خلف القدر، خلف البرمة، ولما نضج اللحم أمر رسول الله جابرا أن يدخل الناس فوجا إثر فوج إثر فوج إلى دار جابر، وجيء بقصعة الطعام فأمر أن ينثر فيها الخبز، خبز الشعير. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يملأ القصعة فوق الخبز بالقدر الذي يشاء من اللحم والمرق، ويقول: اذهب فامضي به إلى تلك الجماعة. تأكل تلك الجماعة وتشبع، تأتي جماعة أخرى، فيملأ رسول الله القصعة من الخبز واللحم والمرق ويقول: امضي بها إلى تلك الجماعة. وهكذا جلس رسول الله خلف القدر، والحجر على بطنه قد عصبه على بطنه الشريف، لا يأكل وإنما يؤكل أصحابه رضوان الله عليه، ويقول لجابر ومن معه: امضي بهذه القصعة إلى هذه الجماعة، امضي بهذه القصعة إلى هذه الجماعة، إلى أن أكل القوم كلهم، كل الذين كانوا يحفرون الخندق وهم أكثر من 1000 شخص. نعم، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يقول جابر: فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز. وقال عليه الصلاة والسلام لي ولزوجتي: إن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة فكلوا وأطعموا. هذا هو المشهد، هذا المشهد تجدونه في صحيح البخاري، وتجدونه في سائر كتب السيرة النبوية المطهرة. فما العبرة؟ ما الدرس الذي ينبغي أن نتبينه من هذا المشهد أيها السادة والسيدات؟ أولا، هذا المشهد يثير نوعا من الجدل. قد يقول قائل: ممن لم يتمكن الإيمان بالله عز وجل في نفوسهم ولم تهيمن فاعلية الله سبحانه وتعالى وقدرته على عقولهم، قد يقولون: كيف هذا؟ كيف أصدق أن طعاما لا يكاد يكفي 6 أشخاص، جدي صغير يشبع منه جيش كامل زهاء 1000 شخص و200، هذا الأمر لا يصدق، قد يقول قائل هذا الكلام. ما الجواب الذي نقوله أيها السادة والسيدات؟ أحب قبل أن أجيب أن نتذكر المنهج الذي نحاور به الآخرين. ينبغي إذا حاورنا ملحدا أو تائها أو متبجحا باسم العلم أن لا نشرد عن المنهج الذي ينبغي أن نتبعه. نقول لهذا المتشكك المجادل: أأنت موقن بالله؟ قلها بصدق. أنت موقن أن الله هو رب العالمين وهو الذي خلق الطعام والشراب، وهو الذي خلق الشبع والجوع، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات، وهو مسبب الأسباب؟ إن كنت موقنا بألوهية الله سبحانه وتعالى وصفاته فالخطب يسير، سأجيبك. أما إن كنت غير موقن بألوهية الله عز وجل فما لك تضيع وقتك ووقتي بالحديث في مسألة فرعية أنت لست موقنا بأصلها؟ لماذا تناقشني في وجود الدور الثاني من البناء وأنت غير مؤمن بوجود الدور الأول ولا الأساس؟ فإن قال لك أنا مؤمن بالله عز وجل إلها قادرا خالقا للأسباب والمسببات وللشبع وللجوع وما إلى ذلك فالخطب يسير، وسأحدثكم عن الجواب. أما إن قال لك والله أنا لست مؤمنا بالله عز وجل، إذن قل له لا تناقشني في مسألة فرعية قبل أن ننتهي من أصلها، ناقشني إذن في مسألة وجود الله وربوبيته وخالقيته وما إلى ذلك. ولسنا الآن بصدد الحديث أو بصدد مناقشة الملحد، فهذا يخرجنا عما نحن بصدده، لذلك ميقات آخر. نحن نناقش الآن إنسانا آمن بالله لكنه عاد يقول وأنا ولكني رجل علم، أن أتصور أن طعاما يعني يملأ قصعة أو قصعتين أو ثلاث قصاع يكفي لجيش، هذا لا أتصوره رغم أني مؤمن بالله عز وجل. ماذا نقول له؟ نقول له إن الإله الذي جعل هذه الكمية من الطعام شرطا لشبعي هو الإله الذي يجعل دون ذلك شرطا لشبعي. إن الإله الذي جعل هذه الكمية متناقصة يملك أن يجعلها تتزايد. لماذا لا تعجب من أن تجد نباتا لا يمتد طوله إلى أكثر من 5 سنتي وبعد حين تجده تمطر ثم تمطر ثم أصبح 5-6 أمتار؟ لماذا لا تعجب؟ لا تعجب لأنك لأن عينيك تعودتا على هذا المظهر، ولو أنك لأول مرة رأيت هذه الظاهرة لتعجبت منها أكثر مما تتعجب من الطعام الذي تكاثر بحمد الله سبحانه وتعالى وإبداعه وخلقه. لكنك تعودت على منظر النبات الذي يمتد ويتطاول، ولم تعتد على هذا إلا في حالات خارقة نادرة، لذلك تعجبت من هذا الحال الثاني ولم تتعجب من الحال الأول. نعم، الله مسبب الأسباب، الفاعلية بيد الله عز وجل. ثم تعال إلى هذا الأمر الذي يحل المشكلة نهائيا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعي إلى بيت جابر ودعا معه 3 أو 4 أو 5 يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج عن نطاق الدعوة التي حدد له جابر؟ ولماذا أعلن على سمع الأنصار والمهاجرين قائلا أيها الناس إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا إلى بيت جابر؟ لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملأ الله قلبه رحمة بأمته ورحمة بأصحابه وعطفا عليهم. العطف الذي كان يستشعره رسول الله على أصحابه أشد من عطف الأم على وليدها. من أين جاء هذا العطف؟ من عند الله سبحانه وتعالى. القوم كلهم جياع، كلهم، وليس رسول الله وحده هو الجائع. ورسول الله عندما دعاهم إلى هذا العمل حفر الخندق سار معهم على المبدأ التالي: نتقاسم الغرم كما نتقاسم الغنم، مغرم العمل لحفر الخندق نتقاسمه جميعا، كلنا نتعب، فإذا جاء مغنم من المال من الطعام ينبغي أيضا أن نتقاسمه جميعا. نتقاسم غرم العمل في حفر الخندق مهما اشتد، ونتقاسم الغنم الذي قد يأتينا من طعام وشراب جميعا مهما قل. هذا كان منطق عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه وحبه لأصحابه والعدالة التي يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءه. هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي مشاعره يستطيع أن يستسيغ لقمة واحدة على الرغم من شدة جوعه، وإنه ليعلم أن أصحابه يتضورون جوعا وهم يحفرون الخندق وقد ذهب رسول الله من ورائهم دون علم منهم ليستريح هو وثلة من أصحابه ويأكلون؟ هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر أن يستسيغ لقمة واحدة؟ لا أبدا. ولذلك اضطرته مشاعره إلى أن يدعو أصحابه جميعا إلى بيت جابر، وهو لا يعلم أن الله سيكثر هذا الطعام، لكنه كان يتصور أن المبدأ هو نتقاسم المغرم مهما كثر واشتد، ونتقاسم المغنم الذي يأتينا مهما قل، حتى لو أن كل واحد منا أكل لقمة 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 من هذا الطعام. هذا ما ينبغي أن نصنعه. هذا هو منطق العطف الذي ملأ الله به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذا المنطق ساق رسول الله أصحابه الأنصار والمهاجرين جميعا إلى بيت جابر. هذا هو دور الرحمة في قلب رسول الله، فماذا عسى أن يكون دور الرحمة عند الله؟ ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غراس اليد الإلهية، هي رحمة الله عز وجل. أتتصورون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رحمة بأصحابه من رحمة الله بعباده؟ لا يمكن للمنطق أن يتصور ذلك أبدا. عندما دعا رسول الله أصحابه إلى بيت جابر على هذا الطعام اليسير، كان منطق الألوهية يقول تلك هي ظاهرة الرحمة التي دفعتك إلى هذا، فلتنظر إلى رحمتي التي ستقوم بدورها الآن. دور الرحمة الإلهية تمثل في ماذا؟ تمثل في إكثار هذا الطعام كما لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تمثل في إكثار هذا الطعام ثم إكثاره بالقدر الذي أشبع أولئك الجائعين جميعا. والواقع أن العقل لا يقبل عكس ذلك. المشكلة كانت كبيرة في ميزان العقل لو كنا نؤمن بالله ونؤمن بأن محمدا رسول الله، وساق رسول الله أصحابه بدافع هذا الحب بدافع هذه الرحمة إلى أن يتقاسموا هذا الطعام على الرغم من قلته، ثم إن الله عز وجل بدوره لم يبارك هذا الطعام ولم يجعله كافيا لإشباع عباده جميعا. هنا المشكلة تكمن. هنا يمكن أن نقول يا رب هل يكون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر رحمة بعبادك من رحمتك بهم؟ لكن جاء المنطق متفقا مع العقل، جاء الواقع متفقا مع إيماننا بالله وإيماننا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله عز وجل يقول لقد دفعتك رحمتك بأصحابك إلى أن لا تستقل دونهم في المجيء إلى بيت جابر وأن تقودهم جميعا معك، نعم، ولكن فلتنظر إلى رحمتي أنا التي هي أصل لرحمتك والتي هي معين لفرع رحمتك أيضا. من هنا كان تزايد الطعام شيء منطقي مع ألوهية الله الرحمن الرحيم ومع نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غرس الله بين جوانحه هذا العطف وهذه الشفقة على عباده. إذن الكلام منطقي بكل معنى الكلمة. ما وجه الغرابة أيها الإخوة؟ ما وجه الغرابة؟ كانت البرمة مغطاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه البرمة نعم اللحم والمرق في القصة، ثم يتابع إلى أن تمضي القصاع إلى آكلها، والبرمة مغطاة، والله سبحانه وتعالى يزيد من هذا الطعام كما يشاء. قل لي ما هي وجه الغرابة التي تتنافى مع العلم كما تقول؟ أن تتعجب، نعم، ونحن أيضا نتعجب، بمعنى أننا نجد شيئا غير مألوف، هذا هو مصدر العجب. لكن أن يكون الشيء غير مألوف شيء، وأن يكون هذا الشيء غير المألوف مصادما للعلم شيء آخر. قل لي كيف؟ من قال لك إن هذا مصادم للعلم؟ العلم لا يتحدث عن المستقبل أبدا، العلم يتحدث عن الواقع، العلم يتتبع وقائع الأمور الغريبة وغير الغريبة، العجيبة وغير العجيبة، يسجلها عنده، تدخل هذه الوقائع التي وقعت وتمت في مخزن ما يسمى العلم. أما أن يأتي العلم فيتوقع شيئا لم يقع ونسمي هذا المتوقع قرار حتمي وأن نقيضه لا يمكن أن يكون، فما وجد عالم قال هذا الكلام الباطل أبدا أبدا. حتى الأشياء الطبيعية، حتى هذه الورقة التي نعلم جميعا أنها قابلة للاحتراق، ما دمت أنني لم أحرقها بعد فإن القرار الغيبي في إمكان احتراقها لا يمكن أن يرقى إلى درجة القطع اليقيني الحتمي أبدا، لأن احتمال وقوع شذوذ وارد، احتمال وقوع أمر غير متوقع وارد. نعم، ما دام هذا الاحتمال واردا ولو بنسبة 1% أو 5%، إذن هبط اليقين إلى مستوى الظن ولم يرقى إلى مستوى القطع بشكل من الأشكال. وهذا كلام العلماء، هذا كلام هيوم الذي يقول لو رأيت أن الهشيم احترق 1,000,000 مرة لا أستطيع أن أجزم بأنه سيحترق مرة أخرى، أجزم جزم علمي يقيني قاطع إلا بعد أن أجرب. إذن فقرارات العلم تغطي الواقع الذي مضى، قرارات العلم لا تغطي المستقبل، لا أعلم ما الذي سيجري، شيء وقع على خلاف ما كنت أتوقع. هذا الطعام الذي يكفي لستة أو لسبعة رأيته قد أشبع 1,000 شخص، ظاهرة غريبة فعلا لم أكن أتوقعها، لكن هذا الذي لم أكن أتوقعه وقع. العلم ما هو دوره؟ العلم يأتي فيحلل ويعلل، يقول لعله حصل كذا، لعله حصل كذا وكذا وكذا، وإن لم يعلم كيف يحلل ويعلل يتوقف. نعم، هنالك كتاب كبير يسمى غرائب العالم، جمع فيه بعض المؤلفين الغرائب العجيبة التي وقعت في العالم من أقصى الغرب الأمريكي إلى أقصى الشرق، كل عجوبة أغرب من العجوبة التي قبلها وقعت. ما موقف العلم منها؟ موقف الذهول، ولا يستطيع العلم أن يقول هذا ممكن أو هذا غير ممكن، لأن العلم لا يتحدث عن المستقبل، يتحدث عن الواقع. هذا الشيء ينبغي أن نتبينه جيدا. وملاك الأمر يتمثل في محور واحد، أنا مؤمن بالله خالق القوى والقدر، خالق الأسباب والمسببات، خالق الشبع والجوع، أم أنا لست مؤمنا والعياذ بالله؟ فإذا كنت مؤمنا انتهى الإشكال، ربي سبحانه وتعالى هو الذي ملأ الكون بنواميس العلم، ربي سبحانه وتعالى هو الذي ربط الأشياء بعضها ببعض فبدت المقدمات أسباب وبدت النتائج مسببات، ربي سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينها عندما يشاء ويربطها عندما يشاء. نعم، وهذا أمر المنطق يدعوني إلى أن أعتقد به وأجزم به. أما إذا كنت والعياذ بالله غير مؤمن بالله فالمرض لا يكمن في الصداع الذي هو من أثر هذا المرض، وإنما المرض يكمن في الداء الذي يتوضع في داخل كياني. والطبيب هنا لا يبحث عن الصداع ولا يعطي هذا المريض برشامة من أجل أن يشفي صداعه، وإنما يعالج مصدر الداء، ومصدر الداء هو الإلحاد. وأسأل الله عز وجل أن يقينا جميعا من مرض الإلحاد. والإلحاد ليس ظاهرة عقلية أبدا، وإنما هي ظاهرة مرضية يعرف العلماء جميعا هذه الحقيقة التي أقولها. وأستودعكم الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كل زمان.